موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من زاد الداعية إلى الله تعالى الإيمان العميق والفهم الدقيق. الإيمان العميق الذي لا يتزعزع في العسر واليسر والقلة والكثرة والضعف والقوة، إيمان الراسخ لا يتزعزع، كما كان عند الصحابة حينما عذبوا في مكة وهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، وحينما انتصروا في بدر وانكسروا في أحد وحوصروا في الخندق، كلهم ثقة ويقين في موعود الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتمكين في الأرض، وإن كانوا في قلة وإن كسر عدد أعدائهم. لقد عاش نوح عليه السلام يدعو إلى الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. خرج الشاب المؤمن من المدينة يواجه المسيح الدجال، فقتله ثم أحياه. هذه خارقة جعلت أناس يعتقدون ربوبيته، ولكن هذا الشاب المؤمن قال: ما ازددت فيك إلا إيمانا، ما ازددت فيك إلا يقينا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنك، أخبر عنه أنه يفعل ذلك. فما زادته هذه الفتنة إلا إيمانا، ولم يعبأ بكثرة من تبع المسيح الدجال، وإن كان هو وحده ويواجه هذه الكثرة بإيمان راسخ ثابت. كذلك يحتاج الداعية إلى الله تعالى إلى الفهم الدقيق، وهو ما يعبر عنه بالفطنة. يحتاج الداعية إلى فطنة وهي تدل على ذكاء وعلم وحذق وفهم وجودة ذهن. الفطنة هبة من الله سبحانه وتعالى تستدعي من العبد المزيد من الشكر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يرى إنسانا معتوها يقول: إن الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص إله واحد. عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول سبحان من فاضل بين العقول وفاوت بين العقول وجعل هذا معتوها وجعل عمرو بن العاص ذكيا وداهية من دواهي العرب والمسلمين. وقال: سنرمي أرطبون العجم بأرطبون العرب، يعني عمرو بن العاص. إن الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص إله واحد سبحانه وتعالى، يخلق الأضداد، يخلق الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والغبي والذكي. الفطنة تدعو إلى التفكر، والتفكر يدعو إلى الخشوع والتعظيم لله رب العالمين. الفطنة تجلب على صاحبها محبة الآخرين واحترامهم. الفطنة تخرج صاحبها من المواقف الحرجة سليما. الفطن يعيش سعيدا ويموت حميدا. فما هي نماذج الفطنة؟ أكثرها في الأنبياء، اختارهم الله تعالى ورباهم على عينه، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نفشت فيه غنم القوم، يعني رعت ليلا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحرث أن يحرسوها نهارا، وعلى أهل الماشية أن يحبسوها ليلا. فإذا ما عدت الماشية ليلا على حرث وزرع إنسان يضمن صاحبها إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش هو الرعي ليلا. لما عرضت القضية على نبي الله داود وجد أن قيمة الزرع تساوي قيمة الماشية، فقال أهل الزرع ياخذوا الماشية مقابل الزرع، وهو حكم عدل. قال سليمان عليه السلام: يا نبي الله، ألا أحكم حكما فيه رفق بالإثنين؟ قال: أحكم. قال: على أهل الماشية الذين هم جناه أن يأخذوا الأرض فيزرعوها، وأهل الزرع يأخذوا الغنم ينتفعوا منه، ينتفعوا بلبنها وصوفها وسخالها، يعني الولدات، حتى إذا نما هذا الزرع واشتد وعاد إلى ما كان يأخذ أهل الزرع زرعه وأهل الماشية ماشيتهم. ففهمناها سليمان، ولم ينفي العلم والحكم عنهما، وكلا آتينا حكما وعلما. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما امرأتان معهما ابناهما خرج إلى الصحراء فجاء الذئب فأخذ أحدهما، أخذ أحد الابنين، فتنازعا في الابن الباقي واحتكما إلى نبي الله داود فحكم به للكبرى. ثم خرجتا فوجدتا نبي الله سليمان. ماذا حكم نبي الله داود؟ قالت: حكم بكذا. قال: ألا أحكم بينكما؟ قالت: أحكم. قال: هات السكين، نشق الطفل نصفين نصف لك ونصف لها. فصرخت الصغرى وقالت لا يرحمك الله، هو لها هو ابنها. فعلم من رحمة الصغير الصغير على ابنها، أخذ منها قرينة على أنه هو ابنها فقضى به للصغرى. ففهمناها سليمان. فهذا نموذج من فهم الأنبياء. أما النموذج من فهم الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه روى أبو سعيد الخدري قال خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله تعالى. فبكى أبو بكر. يقول أبو سعيد فعجبنا لبكاء أبي بكر، لماذا يبكي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله، فكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر اللي فهم الإشارة، الإشارة رايحة فين؟ النبي يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، فهمها أبو بكر، لذلك بكى ولم يبكي الصحابة. فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. فطنة ابن عباس رضي الله عنهما، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه ويجلسه في مجلس الشورى الذي فيه أكابر الصحابة وأهل بدر، فتبرم من ذلك بعض الصحابة، قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين تجلس هذا الصبي معنا ولنا أبناء مثله؟ قال إنه من حيث علمتم. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فأراد عمر بن الخطاب أن يظهر علم ابن عباس، فسأل مجلس الشورى ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره؟ ففسروها بظاهرة، إذا جاءنا فتح من الله استغفرنا وسبحنا. ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. إيه الصورة؟ بتشير إلى قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من ألفاظها نعي ولا أجل. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، فأيد كلام ابن عباس ليظهر علمه. من أين علم ابن عباس أنها أجل رسول الله؟ أن كل الأعمال الصالحة والعبادات تنتهي بالاستغفار، الصلاة نهايتها استغفار، الصيام نهاية استغفار، الحج نهاية استغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فنهايات الأعمال بالاستغفار. يبقى نهاية عمل الرسول ونهاية جهاده في سبيل الله ونهاية رسالته بالاستغفار، هذا يفهم. قال ما أعلم منها إلا ما تقول. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل ليسأله، وجده يصلي، فسأل أصحابه عكرمة ومجاهد والضحاك أصحاب ابن عباس، قال لهم كلما بلت تبعه الماء الدافق. قالوا الذي يكون منه للد؟ قال نعم. قالوا ما نرى لك إلا الاغتسال، كلما يبول يغتسل، كلما يبول يغتسل. فأسرع في صلاته ابن عباس وقد ذهب الرجل، قال علي بالرجل، فذهب أحدهم ليأتي به، ثم وتوجه ابن عباس إليهم بماذا أفتيت؟ أبكتاب الله؟ قالوا لا. أبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. أفتينا برأينا، قال من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فجاء بالرجل قال له ابن عباس ما سؤالك؟ قال كلما بنت تبعه الماء الدافئ. قال أتجد شهوة في قبلك؟ قال لا. أتجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هي إبردة يجزئك منها الوضوء. ما دام هذا الماء لم يخرج بشهوة ولم يعقبه خدر في الجسم يبقى خرج نتيجة مرض، إذن يجزئ منه الوضوء. هذا هو ابن عباس، وهذا فهم ابن عباس مع صغر سنه. عبد الله بن عمر روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أخبروني عن شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. فذهب الصحابة في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أقول لصغر سني. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. قال ابن عمر لأبيه عمر يا أبتي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ووقع في نفسي ثم لم أقل استحييت. قال عمر لئن كنت قلت كان أحب إلي من كذا وكذا. ربيعة ابن كعب كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد له وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يا ربيعة سلني ما شئت. قال يا رسول الله لا تعجل علي أفكر، ما دمت أنا هطلب بقى أطلب حاجة كبيرة. فأعطاه مهلة يفكر، فلما أخذ في التفكير قال إذا طلبت أي شيء من أمور الدنيا فإن الدنيا ستفوت ويفوت ما حصلت فيها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكان أعلى سقف للمطالب الجنة، وهذه فطنة، فطنة ربيع بن كعب. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. أعلى مطلب الجنة، وليس بعد الجنة شيء يطلب. كعب ابن ثور أو كعب ابن ثور كان واقفا مع عمر بن الخطاب، وجاءت إلى عمر امرأة قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل تريد أن تشكوه. فقال لها نعم الزوج زوجك، نعم الزوج زوجك. ثم إن المرأة استحيت فقالت أقلني يا أمير المؤمن، فأقاله. فلما ذهبت قال له كعب بن ثور يا أمير المؤمنين المرأة اشتكت زوجها وأنت لم تزل شكواها. قال أنت فهمت أنها تشتكي؟ قال نعم. قال علي بالمرأة وزوجها. فجاءت المرأة ومعها زوجها. قال احكم بينهما، إذا كنت أنت فهمت الشكوى احكم بينهما. فقال كعب يا أيها الرجل إن الله سبحانه وتعالى أباح لك 4 زوجات، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع وأنت معك امرأة واحدة، فصم 3 أيام وأفطر عندها يوما، وقم 3 ليالي وبت عندها ليلة. قال عمر والله لقضاؤك أعجب إلي مما فهمت، اذهب فأنت قاضي على الوادي الفلاني أو على القرية الفلانية، والله لقضاؤك أعجب إلي مما فهمت منهما، اذهب فأنت قاضي على البلد الفلاني. من قضاة العرب الأذكياء ومن قضاة المسلمين في العصر العباسي إياس ابن معاوية ابن قرة، تولى القضاء عنده 20 سنة، تولى منصب القضاء عنده 20 سنة. وليس هذا بمستغرب، فهذه الأمة ولادة بالنبغاء الأذكياء. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على مكة وهو خارج إلى حنين شابا عنده 19 سنة، وقلد أسامة بن زيد قيادة الجيش لغزو الروم كان عنده 19 سنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يدرس العلوم الشرعية في المدارس الشرعية كان عنده 20 سنة. فالنبوغ مبكر في هذه الأمة. إياس بن معاوية ذهب إلى قاضي المدينة يختبره ويمتحنه وعنده 20 سنة، فأخذ معه شيخا كبيرا وقال له: أيها القاضي، إن هذا الشيخ ظلمني وأخذ مالي، فاقض بيننا. فقال له: لا تستقبل هذا الشيخ الكبير بمثل هذا الكلام، يعني شوف فرق السن بينك وبينه، لا تستقبل هذا الشيخ الكبير بمثل هذا الكلام. قال: يا أيها القاضي، إن الحق أكبر مني ومن الشيخ ومن القاضي. فقال له القاضي: اسكت. قال: إن أنا سكت فمن يقوم بحجتي؟ قال: تكلم ولا أراك تتكلم بخير. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من الغلطان؟ القاضي الغلطان. وكان للخليفة عين على كل مجلس، فرفع صاحب الخبر الخبر إلى الخليفة فعزل القاضي. تولى القضاء إياس بن معاوية، كان بذكائه وفطنته يستخرج الإقرار بدون ضرب ولا عزل ولا فحت. جاءه رجل وقال: أيها القاضي، ذهبت إلى موسم الحج وأعطيت فلانا مالا وديعة، فلما رجعت من الحج جحدني وقال: لا مال لك عندي. قال له إياس: هل علم أنك جئتني؟ قال: لا. قال: اذهب وتعال بعد يومين. ثم استدعى إياس هذا الرجل الخائن الجاحد: يا فلان، بلغني أنك امرئ دين وعندك منزل حصين، وأنا عندي أموال وودائع كثيرة، وأريد سفرا بعيدا، أريد أن أعطيك هذا المال وديعة عندك حتى أعود من رحلتي، فاذهب فأعد لي مكانا وأعد لي رجالا يحملون هذا المال إليك. فزهر الرجل ليعد المكان. جاءه الآخر قال: اذهب فاطلب مالك منه فإنه لا يجحدك الآن، وإن امتنع قل له سأشكوك إلى إياس بن معاوية القاضي. التاني مش عاوز حد يشكيه، عاوز يبقى رجل دين وثقة عند القاضي. فذهب فطلب ماله فأعطاه بدون كلام. ثم ذهب هذا الجاحد إلى القاضي: أعددت لك المكان والرجال ليحملوا المال. قال: اذهب يا عدو الله يا خائن. فعلم الرجل أن القاضي احتال عليه ليرد المال لصاحبه بعد أن جحده. قضية أخرى، جاءه رجل قال: أيها القاضي، أعطيت فلانا مالا ولم أكتب ولم أشهد. طيب لا كتابة ولا شهود أنا أجيب لك، أثبت لك حقك إزاي يعني؟ أتعلم المكان الذي أعطيته المال عنده؟ قال: نعم، عند شجرة. قال: اذهب إلى الشجرة. يا رجل، أخذت هذا المال من هذا الرجل؟ قال: لا، لا أعرف مالا ولا أعرف شيء. قال: اذهب إلى الشجرة وعد إلي. ثم أخذ القاضي يقضي بين الناس، ثم غافل هذا الجالس وقال له: صاحبك وصل إلى الشجرة؟ قال له: لسه، أصل الشجرة بعيدة شوية. تعالى فقرره فأقر. هكذا كانت فتنة الدعاة وفتنة القضاة وفتنة العلماء والصحابة والأنبياء شيء يهبه الله عز وجل لمن يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولا يترك كتاب الله رغبة عنه إلى غيره. لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في تلاوة لا تدبر فيها. ويقول الشعبي رحمه الله: كان يطلب هذا العلم من توفرت فيه خصلتان، العقل والنسك. فمن كان عاقلا فقط قال يطلب هذا العلم النساك، ومن كان ناسكا فقط قال إنما يطلب هذا العلم العقلاء، وإني لأخشى أن يطلبه اليوم من ليس عاقلا ولا ناسكا. من ليس عاقلا ولا ناسكا، ده الشعبي بيحكي عن عصره، الشعبي يحكي عن عصره. ويقول الشيخ الداعية محمد ابن إسماعيل المقدم: في المراحل الأولى للثورة، ثورة 25 يناير، لا ينفع فيها التنظير الفكري والأحكام الفقهية، هذه الموجة لا يستقبلها الشباب ولا يستقبلها الشعب، إنما أنت تخاطب عاطفة جياشة. فهناك قول حق، ولكن ليس الوقت وقته وليس الزمن زمانه أن يقف الخطيب على المنبر ويقول: ليس الشهيد كذا وكذا وفلان وفلان، إنما نقول نرجو له الشهادة. من كان له شهيدا في ميدان التحرير لا يستقبل مثل هذا الكلام، وإن كان في نفسه صحيحا، ولكن ليس الوقت وقته ولا الزمن زمانه أن يقف إنسان في ميدان التحرير ويقول الشريعة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وليس الوقت وقته وليس الزمن زمانه. إن المرحلة الأولى بالنسبة لثورة 25 يناير أشبه بالجنين الذي ولد لدون 9 أشهر يحتاج إلى حضانة للمحافظة على حياته، يحتاج إلى حضانة ليحافظ على حياته. فترى داعية يخرج على القنوات ويقول: نجحنا في المرحلة الأولى في الاستفتاء، والمرحلة التي بعدها إعلان الخلافة الإسلامية، والمرحلة التي بعدها تطهير بيت المقدس من اليهود. الكلام حق، كلنا يريد شريعة، كلنا يريد خلافة، كلنا يريد تطهير بيت المقدس، ولكن هذا الوقت هل هو وقته؟ هل هذا الزمن هو زمانه؟ والبلطجية يعيشون في الأرض فسادا، والجريمة أصبحت نسبتها 200%. لم نستطع القضاء على البلطجية، أن نستطيع الآن أن نحرر بيت المقدس؟ في مدينة واحدة مثل طنطا في 10 أيام سرقت 120 عربية، 120 سيارة، لعدم وجود أمن مستتب وعدم وجود عمل لوزارة الداخلية. فهل الوقت وقته والزمن زمانه؟ الجواب لا. لكل مقام مقال. قد يكون الكلام حقا لكن الوقت ليس مناسب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم، وجعلت بابه ملصقا بالأرض، وجعلت له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. هذا الكلام حق؟ نعم حق. هل النبي طبقه في حياته؟ لم يطبقه في حياته حتى بعد فتح مكة. من الذي طبقه؟ عبد الله بن الزبير في خلافته على أرض الحجاز، اللي أعد بناء البيت على هذه القواعد. في حديث عائشة، وعائشة خالت عبد الله بن الزبير وعلم منها الحديث وطبقه في زمنه، ولم يكن زمن النبي مناسبا، وإلا كان النبي فعله. فيراعى الزمان ويراعى الوقت، وإن كان القول قول حق. شدة في جانب مع تساهل في جانب آخر. التساهل في جانب الآخر، نحن نقبل حرية الفكر، نحن نقبل في صفوفنا العلمانيين والبهائيين مثل هذا الكلام لا يقال. إن الدولة تحتمل ما لم تحتمله الدعوة. الدعوة دعوة والدولة دولة. الدولة يحتمل أن يكون فيها يهود ونصارى، والواقع بيقول كمان علمانيين محتاجين مراجعة الفكر. مكتوب في بطاقته مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمر يحتمل في الدولة، لكن لا الدولة ولا الدعوة تحتمل وجود بهائيين. إقرار البهائي على بهائيته مشكلة كبيرة جدا. من قال هذا فليراجع دينه ويراجع إسلامه. البهائي لا وجود له لا في الدولة ولا في الدعوة. وهناك فرق بين الدولة والدعوة. الدعوة دعوة والدولة دولة. هل نستطيع بفطنتنا أن نفرق؟ نعم نستطيع أن نفرق. الدولة دولة والدعوة دعوة. الدولة يحتمل فيها ما لا يحتمل وجوده في الدعوة، لكن لا الدولة ولا الدعوة تحتمل وجود بهائي. بهائي ازاي يعني؟ اقرار البهائي على بهائيات دي مصيبة سودة. فلا تشدد ولا تساهل. وحرية فكر مين؟ نجيب محفوظ ولا طه حسين ولا توفيق الحكيم؟ وقد أخذهم الله سبحانه وتعالى وأخذ فكرهما. ولا يحق إلا الحق، ولا يصح إلا الصحيح. فلا تشدد ولا تساهل. وخير الأمور أوساطها. أنصح بهذا إخواني كما أنصح نفسي، فهو نقد للذات. والكل في مركب واحد، والكل في مركب واحد، وربما توحد بينهما أعمال آتية إن شاء الله تعالى. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرا. اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم مكن لدينك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.